الذي صمد وتحدى الاستكبار العالمي والصهيونية وهو ينهج بالدفاع عن الثورة الإسلامية المباركة وقائدها المفدى الإمام الخميني. والقسم العربي بتلفزيون الجمهورية الإسلامية التقى سماحة الشيخ أثناء حضوره لمؤتمر جرائم صدام. نرحب بسماحة الشيخ المجاهد راغب حرب ونرجو أن يجيبنا مشكورا على أسئلتنا حول المؤتمر وحول الأوضاع على الساحة اللبنانية. وسؤالنا الأول من سماحة الشيخ هو أن يقيم لنا المؤتمر ويبين لنا ماذا قدم سماحته في المؤتمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا تشرفت بحضور هذا المؤتمر الكريم في الجمهورية الإسلامية المباركة بدعوة من مجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. وأنا أعلم أن العالم يحاول أن يغطي جرائم عملائه سواء صدام أو غير صدام. هذا الموضوع يجرنا إلى فتح ملفات ما يسمى المنظمات الدولية. نحن نسمع بوجود منظمات دولية مثل منظمة حقوق الإنسان أو منظمة العفو الدولية أو ما شابه ذلك، ولكننا حقيقة نحن نرى أن هذه المنظمات ترسم إسهاما كبيرا في تغطية جرائم عملاء الاستكبار العالمي. وأكبر دليل على ذلك هو صدام. فصدام الذي قام بجرائم ما أظن أنه حصل في التاريخ لها نظير. صدام مجرم من نوع خاص، من نوع قد لا يمت إلى النوع الإنساني بصلة أبدا. ومع هذا نجد أن صوت الشعب المسلم في العراق يخنق، لا يسمح له بالارتفاع. يشرد العراقيون ويقتل العراقيون ويظهر العراقيون، ولكنهم لا يسمح لهم بأن يرتفع لهم صوت. هذا المؤتمر يمكن أن يشكل عملا مقاوما للتعتيم الإعلامي على جرائم صدام، وعلى الأقل يمكنه من خلال هذا المؤتمر أن يعرف المسلمون الذين أتوا من أقطار إسلامية متعددة، أن يعرفوا جرائم صدام على حقيقتها، وبذلك يستطيعون أن يكونوا وسيلة إعلام إسلامية غير خاضعة لارتهان السلطان الإعلامي بيد الاستكبار العالمي. ونحن أيضا يهمنا أن يعرف المسلمون قبل غيرهم جرائم صدام، لأنهم هم المعنيون بهذه الجرائم من جهة دينية ومن جهة عملية. هؤلاء المسلمون الذين أيضا يتعرضون لتعتيم إعلامي، فلا يزال في العالم الإسلامي من يفكر أن مسألة الصراع مثلا بين الجمهورية الإسلامية وبين الإمبريالية المتمثلة بصدام هو محض اختلاف بين بلدين شقيقين، وبعضهم يحاول أن يصور الموضوع من خلال قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ويحاولون أن يصوروا أن الجمهورية الإسلامية هي الباغية. طبعا هذه الافتراءات تنطلي على بعض المسلمين الذين لا يسمعون صوت الحق ولا يرون الوقائع رؤية مباشرة أو غير مباشرة. هذا المؤتمر هو حلقة من الحلقات التي يجب أن تستمر وأن تنتشر من أجل أن يعرف المسلمون جميعا حقيقة صدام المرتبط بالاستعمار والمرتبط بالشيطان الأكبر والساعي إلى ضرب الإسلام وإلى قتل المسلمين وتشريدهم.
أحسنتم.
أحسن الله إليك.
سماحة الشيخ راغب، كيف تقيمون الوضع على الساحة اللبنانية خاصة تحت طائفة قوات المارينز وغيرها من قوات التدخل الاستكبارية.
يعني نحن لا يمكن أن نرى الوضع على الساحة اللبنانية إلا من خلال رؤيتنا لساحة الصراع الإسلامية الكبرى. ومن وجهة نظري لا يصح أن ننظر إلى المشاكل القائمة في العالم الإسلامي كل على حدة. مثلا ننظر إلى أن هناك مسألة لبنانية ومسألة عراقية ومسألة إيرانية، هذا شيء خطأ، لأن الحقيقة هي أن هناك صراع بين الإسلام والكفر، وليس هناك صراع بين لبنان والكفر، وليس هناك صراع بين أفغانستان والكفر، هناك صراع بين الإسلام والكفر. هذا الصراع كان نستطيع أن نجعل له مميزا بين حالتين، بين حالة ما قبل الثورة الإسلامية وما بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة خميني حفظه الله. قبل الثورة الإسلامية كانت الغلبة للكفر، غلبة مطلقة للكفر، الإسلام كان مطوي الحساب، لا يفكر أحد بوجوده ولا بفعاليته، كان شيئا من التراث الذي يتحدث عنه كما يتحدث عن الأشياء التاريخية المنصرمة. بعد انتصار الثورة الإسلامية اشتعلت الثغور الإسلامية كلها، كل الثغور الإسلامية اشتعلت، كأنما شعر الشيطان الأكبر وعملاؤه الأوروبيون وعملاؤه أيضا في العالم الإسلامي بأن الإسلام الذي انتصر في الجمهورية الإسلامية سيصل نفوذه وستصل قوته إلى كل مكان فيه مسلم، وقد يصل إلى الأمكنة التي فيها مستضعفون غير مسلمين. لذلك نراهم أججوا على الإسلام نارا كمحاولة للرد على انتصارات الجمهورية الإسلامية. ولذلك نرى أن التدخل الاستعماري بدأ يأخذ الشكل المباشر في العالم الإسلامي من جهة، من جهة أخرى نجد أن يوميات هذا التدخل تتناسب مع يوميات انتصار الجمهورية الإسلامية. فمثلا نجد أن دخول إسرائيل إلى جنوب لبنان ووصولها إلى العاصمة إلى بيروت كان مباشرة بعد الانتصار العظيم الذي حققه جنود الإسلام في خرمشهر، مما جعل كثيرا من المؤمنين يفهمون أن هذا العمل هو رد على هذا العمل، كأنما أمريكا تحاول الرد على الجمهورية الإسلامية بغزو لبنان، بأمر إسرائيل بغزو لبنان. انطلاقا من هذا نحن نفهم أن ما يحدث في لبنان هو جزء من الرد على الجمهورية الإسلامية وعلى الثورة الإسلامية المباركة. أما الواقع على الأرض فهو أن إسرائيل التي دخلت إلى لبنان إلى جزء كبير من لبنان ثبت أنها غير قادرة على تطويع الروح التي انبثقت بثالث الثورة الإسلامية. لذلك نرى أنه اضطرت أمريكا أن تأتي أيضا بجنودها إلى الشواطئ اللبنانية، وفجأة اضطرت فرنسا أن تأتي بجنودها إلى الشواطئ اللبنانية، وهكذا نجد أن دولا عديدة أتت بجنودها إلى لبنان. بالتأكيد نحن نفهم أنهم لم يأتوا لحماية الشعب ولم يأتوا لحماية النساء أو الرجال أو الأطفال، وإلا نحن نذكر حادثة واحدة، كان في بيروت قوى متعددة الجنسية قبل غزو بيروت، فجأتان لا نعلم لماذا انسحبت هذه القوى ودخلت إسرائيل وقامت مجزرة صدرة وشتيلة التي ذهبت ضحيتها أكثر ما يقارب 5000 من المسلمين، ثم بعد انتهاء مجزرة صدرة وشتيلة عادت القوى المتعددة الجنسية. فكأنه يريدون أن يقوموا بدور السارق والحارس في آن حتى لا يستطيع أحد منهم، فإسرائيل تقوم بدور السارق وأمريكا وفرنسا تقوم بدور الحارس تمثيلا، وإلا في الحقيقة أثبتت أن كلاهما يقوم بدور السارق والقاتل. أخيرا نجد أن السفن الأمريكية تقصف المدنيين، حتى تقصف المدنيين بأنواع من الأسلحة المشينة، يعني تستعمل يسمى الأسلحة المسمارية. قبل أسبوعين تقريبا وجدت في بعض الصحف صورة لصبية مسمارية اخرجت من جسم انسان مدني بريء لا علاقة له، لا يحمل سلاحا ولا يشارك في قتال. اذا القوى المتعددة الجنسية الموجودة في لبنان واسرائيل انما وجدت لحماية النهج الغربي الذي يسمح للاستعمار ولامريكا باحكام سيطرتها على هذه المناطق الهامة من العالم الاسلامي. لذلك الواقع على الارض ان لبنان الان في الشعب اللبناني طبعا هو في حالة صراع مع هذه القوى بشكل او باخر، ويتميز هذا الصراع بشكل اساسي في عملية الرفض الدائم لهذا الوجود الغريب ولإفرازات هذا الوجود الغريب.
أحسنت سماحة الشيخ راغب، التعتيم الإعلامي على جرائم صدام بحق الشعبين المسلمين الإيراني والعراقي بل وبحق المسلمين بصورة عامة هذا تعتيم واضح، لماذا تفسرون هذا الموقف المتحيز من قبل الإعلام الاستقلالي بل وحتى من قبل بعض المنظمات الدولية التي تدعي مدافعتها عن حقوق الإنسان؟
أنا تكلمت عن جزء من هذا الموضوع في إجابة السؤال الأول لكني أبين بعض النقاط الآن. بالحقيقة نحن لو أردنا أن نفكر بشكل هادئ ونتساءل لماذا تهتم المنظمات الدولية بنا؟ نحن إنما نفكر بأن المنظمات الدولية تهتم بنا وأن الإعلام العالمي يهتم بنا انطلاقا من الخدعة التي انطلت علينا يوما ما أن هؤلاء الناس يعملون لمصلحة الإنسانية، ولكنه الآن أصبحت الأمور واضحة جدا. الغرب بكل قيمه، أمريكا بكل قيمها لا علاقة لها بالإنسانية، هي وحش بشري له أظافر ناعمة، إعلامها أيضا يسهم في حربنا ومنظماتها الدولية تسهم في حربنا. هذه الأعلام والمنظمات الدولية قيود من حرير لتكبيد أيدينا حيث لا تنفع قيود الحديد، وبرأيي هذا هو السبب الذي يجعلهم يتغاضون عن جرائم عملائهم. يعني كيف يمكنني أن أتصور أن صحيفة أمريكية مثلا تطلع جرائم صدام؟ كيف يمكن أن نتخيل أن مثلا منظمة دولية تعمل لتسلط أمريكا ومن أجل إبقاء مصالح الغرب ومن أجل استمرار تدخل تكشف جرائم صدام؟ هذا أمر لا يمكن أن يحدث إذا لم نستطع نحن أن يكون لنا لسان وأن يكون لنا يد، فلا يستطيع لسان في الدنيا ولا يد في الدنيا أن تؤدي عنا دورها.
سماحة الشيخ، منذ زمن بعيد والجنوب اللبناني المسلم يعاني من ويلات الكتف الاضطهاد والاحتلال على أيدي الصهاينة وعلى أيدي عملائهم في لبنان. باعتباركم مسلم جنوبي وسبق لكم أن ذقتم مرارة التعذيب والاعتقال على أيدي الصهاينة الغزاة، كيف تركتم معنويات المسلمين الجنوبيين وموقفهم من الأوضاع في الساحة اللبنانية؟
أحمد الله تبارك وتعالى على أن الوضع في الجنوب هو أفضل مما كان ومما كنا نتخيل. في الحقيقة كنا دائما نخشى أن يقع الاحتلال، وكان البعض ربما يتخيل أنه إذا وقع الاحتلال فسينهار الشعب وسيترامى في أحضان العدو، ولكني أستطيع أن ألخص وضع العدو ووضع الشعب المسلم في جبل عامر الآن بعدة أشياء. أول أمس كنت يعني أريد أن أنقل قولا من طرف المعادي لا من طرفنا، لأنه قد يتهم الإنسان فيما إذا تحدث عن نفسه أو أهله. كنت أقرأ تقريرا لمراسل صحيفة ساندي تايمز تسمى بريطانية. المراسل كان يتساءل أنه في الجنوب من هو المحتل؟ من هو الواقع تحت الاحتلال ومن هو المحتل؟ يقول هذا سؤال محير ويخلص بنتيجة لأن الواقع تحت الاحتلال هم جنود الصهاينة. كان الجنوبيون يخشون دخول الصهاينة، أما لما دخلوا فقد أصبحوا أمرا واقعا. لذلك نجد أن الروح الإسلامية الكامنة انبعثت فيهم وبدأوا بالمقاومة. نتيجة المقاومة للعدو الصهيوني أصبح هناك عدة حقائق على الأرض. أولها أن جنود العدو الآن يعيشون في معسكرات هي أشبه السجون. الأتربة ترتفع من كل الجهات، المداخل تسد بالدبابات، يعني بعد حادثة سور تستطيع أن ترى بالعين المجردة أن هذا المعسكر وذاك، تقفل بوابته بدبابات تقف في عرض الطريق لتمنع السيارات من دخول معسكر العدو. إذا اضطرت سيارة من سيارات العدو إلى الدخول يجب على الدبابة أن تفتح لها الطريق ثم تقفل الطريق من ورائه. يعني شيء من يذكر حصونهم، تذكر بحصون خيبر أيام كان لهم باب يتعاون عليه العديد من الرجال من أجل أن يفتح ويغلق، ظنا منهم أن ذلك يعصمهم من الله ومن قوة الإسلام. إلا أنه نحن نعرف تاريخيا أن الله بعث رجلا يحبه ورسول الله ويحب الله ورسول الله واقتلعه أيضا اليهود الآن وفقا لديدنهم التاريخ لا يحبون العيش إلا في قرى محصنة، لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة، أو لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. هذا من ناحية، هذا يكشف على أن العدو في حالة ضعف. مثل آخر يقدمه أنه تستطيع الآن أن تدخل إلى الجنوب فتنتظر حتى غروب الشمس فتتجول في طرقات، بالتأكيد ستجد أن الحواجز العسكرية فارغة، تجد أن الحواجز فارغة. أين الجنود؟ تجد أنهم في مكابئهم. الجنود منهم هو الذي يقف على برجه، برج المراقبة، وبيده ضوء كاشف يضيء على المارة ويؤشر لهم بالضوء أن يسيروا أو أن يتوقفوا. هذا أيضا يكشف عن ضعف. أضرب مثل آخر، معتقل الأنصار، هذا المعتقل الذي سمع الناس عنه الكثير والذي يقع في تلة مقابلة لبيت تمامنا، بحيث أستطيع أن أرى ظهرا وعشيا. كان عدد المعتقلين فيه ما يقارب 6000، عدد الجنود الذين يقومون بحماية معتقل أكثر من 3000. وحتى هذا العدد رغم انه يوجد ايضا في يعني قرب المعتقل في المعسكر الواقع قرب المعتقل موقع للطائرات، مدرج طائرات، طائرات نقل وطائرات مروحية ومواقع دبابات وما الى ذلك من آلة الحرب العسكرية، مع هذا كان الجنود لا يجرؤون على دخول مخيمات الأسرى، كانوا يخافون. وكان الأسرى أيضا يقومون بالاحتجاز والتظاهر وقذف الجنود بالحجارة، ولقد سقط منهم عدد من الشهداء، منهم الشهداء الأربع الذين قضوا قبل الإفراج عن المعتقلين على يد جنود العدو، أربع شهداء من المؤمنين المجاهدين الخلص رحمة الله عليه. المعتقل هذا أيضا تحول إلى مدرسة. في هذا المعتقل كانت تدرس جدة الأحكام، وكانت تدرس القرآن، وكان يدرس كتب الحديث، وكان يدرس مفاهيم إسلامية، وتقام الجمعة، ويخطب الناس ضد إسرائيل في داخل المعتقل. هذا يدل على أنه إسرائيل لم تستطع والحمد لله السيطرة على الروح التي يملكها هذا الشعب المسلم المضحي. أيضا إسرائيل حاولت مرارا أن تسلط عملاءها على الناس، إلى الآن فشلت الحمد لله. بعض العملاء نال نصيبه من الجزاء، وهنا أحب أن أذكر الموقف المشرف لأحد آباء العملاء يوم جيء له بجثة ابنه رفض أن يستقبل جثة، قال أنا لا أستقبل جثة ولدا ساهم بإعانة العدو وبإعانة تسليمه وتسليم المؤمنين له.
ايضا بعض العملاء اضطر الى ان يعلن توبته.
بعض اسرائيل حاولت ان تقيم ما يسمى بالجيش الشيعي ضمن نغمة التي تستعملها حكومة العدو في ايقاد الفتن الطائفية في البلد. وبعض المغفلين والسجاج مش عددهم قليل يعني حوالي 30 أو 40 شابا التحقوا بهذا الجيش. مرت شهر او شهرين واذا بمسؤول هذا الجيش يذهب الى بيروت ويعلن بالصحف اني استغفر الله ربي واتوب اليه، اسال الله ان يسامحني على هذا الخطا واطلب من شعبي واهلي ان يسامحوني. وايضا بعض العملاء الاخرين نتيجه الازدراء الذي واجهوه من الناس اضطروا الى التوبه او الى ترك المنطقه الاصليه. كان الاسرائيليون في اول الامر يقومون بالاعتقالات وفقا للمزاج. الان في النهار لا يستطيعون الاعتقال لان الناس تهاجم دورياتهم وتهاجم جنودهم باساليب المقاومه السميه يعني بالحجاره بالعصي باحراق الدواليب بما شابه ذلك من المقاومات. اذا العدو يضطر اذا اراد اعتقال احد ان يدخل البلد ليلا هم في اول الليل الناس لا يزالون غير نيام، فاذا هو يدخل البلد بعد منتصف الليل. كان يدخل بعد منتصف الليل فيسرق شاب او شابين او اكثر. اخيرا وفق شعبنا الحمد لله الى التفكير بانه كيف يمكن ان يدبروا طرقا للاستيقاظ حتى اذا جاء بعد منتصف الليل. ولذلك مثلا باب المثل دخل العدو الى قرية الصرفان في الساعة 2:30 ليلا بقوات كبيرة، الساعة 4 صباحا استيقظ الناس وعلموا ان 30 شابا في سيارات العدو رغم الاعتقال. اذن المؤذن ونادى للناس ان اليهود في الساحة، فتجمع عليهم الناس من كل جانب، احرقوا الاطارات وسدوا الطرقات بالحجارة وهجموا على جنود العدو واخرجوا من بين ايديهم 27 معتقلا قبل طلوع الشمس. ووقعت معركة طاحنة بين العزل من النساء والرجال حتى 2 بعد الظهر سقط فيها 13 جريحا، كان 3 منهم جراحهم خطرة. يعني وفقت بعد هذه المعركة عصرا مع الغروب وفقت لزيارة القرية للاطلاع على وضعها، وجدت ان الناس في حالة من الحماس والاندفاع لمواجهة العدو من جديد وللاستمرار في الاحتجاج على هذه الاساليب. وفعلا في اليوم الثاني اعتصمت القرية واضطر الاسرائيليون الى ارجاع المعتقلين. قبل نجي بيوم واحد ايضا هذه حادثة اخرى، بلغني ان قرية كفر ملكي دوهمات واخذ منها 5 شباب. ايضا عرفت ان الناس في الليل تحت المطار رغم انه الدنيا ظلام والكهرباء مقطوعة تجمعوا عبر مكبرات الصوت تنادوا وبالتكبير والتهليل والهتاف بالموت لإسرائيل تجمعوا، واضطر العدو الى استعمال القنابل المسيلة للدموع والقنابل المضيئة واطلاق النار حتى استطاعوا الخروج من القرية. كذلك في اليوم الثاني اعتصم الناس فاضطر اليهود الى اخراج العدد الاكبر من المعتقلين. اذا هناك حالة مقاومة مدنية متنامية فعلا. ولا احب ان انسى طبعا حادثة عاشوراء الشهيرة يوم هجم الناس، فعلا هجم الناس بالندي والخناجر والسكاكين على جنود الاحتلال فقتلوا من قتلوا منهم واحرقوا النار في اطارات السيارات. هذه الحالة جعلت الاسرائيليين يعيشون في حالة رعب حقيقي. يعني الجريء هو الذي جدا هو الذي يقبل بان يكون في دورية تتجول بين الناس. نجد مثلا ان العدو الى الان اضطر ان يغير من اساليب التنقل، كان يتنقل بالباصات، الان يتنقل عبر الطائرات المروحية وعبر البحر. يعني لان احجار الجماهير لا تصل الى الطائرات والى البحر، الا عدد قليل جدا هو الذي يتنقل بالسيارات. هذه حالة يعني انا استطيع ان اسميها حالة ثورة ولا استطيع ان اسميها حالة وقوع تحت الاحتلال. وبالتأكيد اذا استمر شعبنا في التوفيق اذا وفق الله شعبنا بالاستمرار في هذا الخط، فاجزم ان اسرائيل لن تستطيع البقاء في ايدينا، وسنمزق ان شاء الله تبارك وتعالى، سنمزق بايدينا الخالية المقولة التي يعمل العرب او زعماء العرب، طبعا ان العرب ابرياء من خيانة قيادتهم وخيانة ملوكهم ورؤسائهم، سنعمل لتمزيق المقولة التي نسجوها طويلا وهي ان اسرائيل قوانة لا تقاتل. نحن سنقول عملا وقلنا عمليا ان الجيش الاسرائيلي جيش خائر جبان كما وصفه الله تبارك وتعالى، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. نحن رأينا هذا الامر بأعيننا، رأينا كيف ان الجندي يفر عن دبابته بمجرد ان يرى انسانا يحمل بيده مدية، يترك دبابته ويهرب منها لا يلوي على شيء. اذا الحمد لله وضع اهلنا في الجنوب وضع جيد، وطبعا هذا بتأثير الروح الجهادية الهائدة التي بعثتها الثورة الاسلامية، وبتأثير القيادة الرشيدة لإمام الأمة الإمام الخميني حفظه الله، الذي أصبح الإسرائيليون يتميزون غيظا من سماع اسمه أو رؤية صورته المباركة.
سماحة الشيخ، سؤال أخير لو سمحتم، هل لديكم ذكريات عن اعتقالكم من قبل الصهاينة؟
بالتأكيد، يعني هذه المرحلة التي تشرف لله تبارك وتعالى بها، يوم كنت في المعتقل احمل من خلالها ذكريات كثيرة، لكن اهمها على الاطلاق ان هذه المقولة التي ذكرت، ان هؤلاء الاسرائيليين هم اقوياء بسلاحهم ولكنهم اذلاء بنفوسهم. كنت اشعر بقوة الله تبارك وتعالى رغم اني بين ايدينا مقيد اليدين، كنت اشعر اني اقوى منهم واني اعظم منهم، والحمد لله الله تبارك وتعالى اعزني. كانوا يتساءلون فتساءل خائف باستمرار، تساءل خائف يسألون ما علاقتكم بالجمهورية الاسلامية؟ ما علاقتكم بالخميني؟ هل تقاتلوننا اذا انفر الخميني؟ مثلا يسألون هل صحيح ان المهدي اذا خرج طبعا عليه السلام والتحية عز الله تعالى فرجه سينهينا، سيقضي على وجودنا، سيقضي على دولة اسرائيل؟ هذا تدل على حالة الرعب التي يعيشونها، ولقد تبين لي بوضوح انهم اصبحوا في ورطة حقيقية من وجودهم في لبنان، ورطة حقيقية لا يعرفون كيف يتخلصون منها.
وفي ختام اللقاء نشكر لسماحة الشيخ المجاهد راغب حرب حسن اجابته، ونبارك له هذه الروح الجهادية والثورية وهذه المواقف الاسلامية المبدئية الملتزمة، ونتمنى له التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.